أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله الطيبين.
لا زال الكلام في عبارة المصنف، وهي قوله عليكم السلام، وهي قوله: إن اتحد معناه فمع تنقصه وضعا علم وبدونه إلى آخر العبارة. فإن الشارح قد استشكل على المصنف في هذا القول أو في هذه الكلمة اللي هي كلمة وضعا، حتى سمي في المقام بإشكال وضعا وليس أيضا. فرق بين أيضا ووضعا. فقوله وضعا يستشكل فيه الشارح، وهذا الاستشكال حتى يتضح لا بد أن نقدم مقدمات، وقد ذكرناها أمس على نحو منها على نحو التفصيل ومنها على نحو الإجمال. النقطة الأولى أو المقدمة الأولى، قلنا أن اللفظ مرحلتين: مرحلة الوضع ومرحلة الاستعمال. بعد أن يضع الواضع اللفظ لهذا المعنى، كأن يقول مثلا في المثال المشهور: وضعت لفظ أسد للحيوان المفترس. هذه مرحلة وضع. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة بعد مرحلة الوضع، تأتي إلى اللفظ وتستعمل هذا اللفظ. فهذا الاستعمال له نحوان: استعمال حقيقي واستعمال مجازي. يعني بعد عملية الوضع في مرحلة الاستعمال يتفرع الاستعمال إلى نحوين: استعمال في معناه الموضوع له، كما تقول مثلا: رأيت أسدا في الغابة. هذا استعمال، هذا إطلاقي لهذا التركيب، هذا يسمى استعمال. فهذا الاستعمال استعمال حقيقي، وأخرى أستعمله على نحو المجاز. أقول: رأيت أسدا مثلا يصلي، فقطعا لا يراد به الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس غير مكلف، فالمراد به هنا هو الرجل. فهذا الاستعمال إذا التفتتم إليه استعمال أعم من الوضع. يعني مرة أستعمل في معناه الموضوع له، وأخرى في غير الموضوع له. لذلك نؤسس قاعدة نقول: الاستعمال أعم من الوضع. هاي النقطة الأولى، هاي واضحة. النقطة الثانية، في مرحلة الواضع أو في عملية الواضع لابد أن يتصور الواضع المعنى. هي ما هي عملية الواضع؟ عبارة عن واضع ولفظ و معنى. هذا الواضع يأتي باللفظ يضعه لهذا المعنى، فتوجد ثلاثة أطراف. لكي يضع لابد أن يتصور المعنى، ثم يأتي باللفظ ويضعه لذلك المعنى، لأن هاي عملية الوضع. يأتي باللفظ ويضعه على المعنى، هاي حكم على هذا المعنى بأن هذا اللفظ موضوع له. واضحة؟ يعني يمكن أن نكون قضية حملية من موضوع و محمول. نقول: هذا المعنى اللي هو الحيوان المفترس موضوع له هذا اللفظ، صارت محمول وموضوع. الموضوع هو المعنى، والمحمول وضع اللفظ له، وضع اللفظ له. واضحة القضية الحملية. وفي كل قضية حملية قبل الحكم على الموضوع لابد أن نتصور الموضوع. هذا التصور للموضوع، الموضوع أصبح هنا في المقام هو المعنى، والمحمول هو وضع اللفظ له. فلا بد أن أتصور الموضوع الذي هو المعنى. هذا يتصور على نحوين: إما أن يكون معنى خاص جزئي كمعنى زيد، وأضع لفظ زيد لهذا المعنى، واضحة. وأخرى يكون معنى كلي، فأضع لفظ مثلا الإنسان للحيوان الناطق، المعنى هو الحيوان الناطق، الموضوع له هو ماذا؟ لفظ الإنسان. فأصبح المتصور معنى كلي، والموضوع له لفظ الإنسان. وأخرى لا، أتصور معنى عام وأضع لأفراد ذلك العام. المتصور شيء والموضوع له أفراد ذلك الشيء، يعني لا يكون شيء غريب عنه، بل يكون المتصور اللي هو المعنى مثل الحيوان الناطق، أتصور الحيوان الناطق وأضع لأفراد الحيوان الناطق. يعني يوجد ارتباط بين المتصور والموضوع له، من أفراد المتصور. واضحة؟ أتصور معنى كلي عام اللي هو الحيوان الناطق، هذا معنى عام كلي ينطبق على بكر وزيد وعامر وإلى آخره. ثم آتي باللفظ لا أضعه لنفس الحيوان الناطق كما في القسم الثاني، أضعه لأفراد الحيوان الناطق. واضحة؟ لا أضعه لمطلق الأفراد، بل أضعه لأفراد لها ارتباط بالمعنى المتصور اللي هو المعنى الكلي اللي هو الحيوان الناطق. وأخرى لا، أتصور معنى خاص وأضع لكلي الخاص، بالعكس يعني عكس الثالث. واضحة؟ يعني أتصور ذات زيد ثم أضع للحيوان الناطق لمعنى عام. هذا طبعا المثال لا يصلح لكنه لأجل التقريب والتوضيح. واضحة؟ فإذا إما الوضع خاص والموضوع له خاص، يعني أتصور معنى خاص ثم أتي باللفظ أضعه لنفس هذا المعنى الخاص. وأخرى الوضع عام، يعني شنو الوضع عام؟ إذا قال الوضع عام يعني المتصور عام، جيد؟ هاي التسمية فيها مسامحة، الوضع عام يعني المتصور عام والموضوع له أيضا عام اللي هو نفس ذلك العام كما مثلنا في الحيوان الناطق. أتصور الحيوان الناطق معنى عام، شنو يعني عام؟ كل يعني، وأضع لنفس هذا المعنى العام، فأصبح الوضع عام يعني المتصور عام والموضوع له ذلك العام. فهذا القسم الثاني. القسم الثالث لا، أتصور معنى عام وأضع لأفراد ذلك العام، فالوضع عام يعني المتصور اللي هو الحيوان الناطق والوضع لأفراد ذلك العام، فأصبح الوضع عام والموضوع له خاص لأنه الأفراد. وأخرى لا، هذا القسم الثالث. والرابع عكس الثالث، أن أتصور معنى خاص وأضع لكلي هذا الخاص. واضحة؟ فأصبح الوضع ماذا؟ خاص والموضوع له عام اللي هو كلي ذلك الفرد. هاي النقطة الثانية، المقدمة الثانية، أن الوضع على أربعة أقسام. النقطة الأولى حررنا فيها أن الاستعمال أعم من الوضع، علاقة اللفظ بالمعنى في النقطة الأولى على نحوين، إما علاقة وضعية يعني في مرحلة الوضع، وإما لا علاقة استعمالية اللي هي أعم من الوضع. النقطة الثانية أن الوضع وضع اللفظ للمعنى على أربعة أقسام، جيد. النقطة الثالثة هي تقريبا مطلب نحوي، لأنه نتكلم فيها عن منشأ التشخص في المعارف، كيف تشخصت المعارف. إذا قال معرفة في علم النحو، إذا قال نكرة، النكرة معناها الإبهام، والمعرفة معناها التشخص. هذا التشخص في المعارف له نحوان، إما أن يكون من جهة الوضع كالعلم كالأعلام اللي هي زيد وعمر وبكر وجعفر وإلى آخره، هاي من خلال الوضع تشخصه، يعني حينما تضع وضعوا اللفظ زيد لذات زيد هذا أصبح متشخص ببركة الوضع. وأخرى تكون متشخصة من جهة الاستعمال على رأي، واضحة؟ فإذا العلم متشخص من جهة الوضع، البقية اختلفوا في تشخصها، لم يقل أحد أنها ليست متشخصة، الكل يقول أنها معارف والمعرفة ما بها متشخصة، لكن اختلفوا في جهة التشخص، هل جهة التشخص من جهة الواضع في مرحلة الواضع أو في مرحلة الاستعمار؟ راح نوظف النقطة الأولى في المقام. واضحة؟ هذه أسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة معارف أو ليست معارف؟ معارف. متشخصة أو ليست متشخصة؟ متشخصة. هذا التشخص من جهة الواضع أو من جهة الاستعمال على قولين، منهم من قال إنه من جهة الوضع، ومنهم من قال أنها من جهة الاستعمال. واضحة؟ كيف من جهة الوضع؟ يقول هي من القسم الثالث، أن تتصور معنى عام، يعني تتصور مثلا لفظ هذا من أسماء الإشارة تتصور معنى عام كلي اللي هو ماذا؟ كلي المشار إليه المفرد، هذه كلي المشار إليه المؤنث، وهكذا في الأسماء الموصولة الذي والتي وإلى آخره، الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. أتصور معنى عام كلي ثم لا أضع إلى ذلك المعنى العام، أضع اللفظ هو، أضع اللفظ هذا، أضع اللفظ الذي لأفراد ذلك العام. إذا كان لأفراد ذلك العام تشخص أو لم يتشخص؟ تشخص. الوضع عام المتصور والموضوع له خاص. جيد، هاي من جهة الوضع، التشخص الآن من جهة الوضع، لأني أتصور معنى عام ولا أضع لذلك العام حتى يكون ماذا؟ مبهم كلي، يعني قابل للانطباق. لا لا، أضع لأفراد ذلك العام. فالوضع عام يعني المتصور عام في هذه المبهمات، والموضوع له خاص متشخص. فإذا كان خاص ومتشخص يعني يكون ماذا يسمى في علم النحو؟ يسمى معرفة. وهذا التعريف والتشخص من جهة الوضع، أنا تصورته معنى عام ووضعته لأفراد ذلك العام، فأصبح الوضع عام والموضوع له خاص. ورأي آخر قال لا، التشخص ليس من جهة الوضع، نحن تصورنا معنى عام ووضعنا لذلك المعنى العام، ثم بعد مرحلة الوضع جاء المستعمل فتشخص خارجه. واضحة؟ يعني نتصور معنى كلي المشار إليه المذكر، هذا كلي تصورناه، ثم نضع لنفس هذا المعنى اللي هو كلي المشار إليه المذكر أو كلي المشار إليه المؤنث أو كلي الغائب كما فيه هو أو المتكلم أو مثلا المخاطب كما في الضمائر، وكذلك في الأسماء الموصولة، أنا تصورت معنى عام ووضعت لذلك المعنى العام بخلاف الرأي الأول. ففي مرحلة الوضع لا يوجد تشخص، في مرحلة الوضع هذه ليست معارف وإنما ماذا؟ نكرات مبهمة، تشخصات وتعرفات من جهة الاستعمال بعد أن وضعت هذا، لفظ هذا لكل المشار إليه، جاء المستعمل وقال ماذا؟ قال هذا محمد وهذا عمرو وهذا كتاب وهذا جهاز، تشخص أو لم يتشخص؟ تشخص، لكن تشخص من جهة الاستعمال. واضحة؟ فتوجد جهات افتراق بين الرأيين وجهات اتفاق. جهات الاتفاق أن المتصور على كل الرأيين المتصور عام جيد، والموضوع له يختلف، إما نفس ذلك العام هذا الرأي الأول فيكون ماذا؟ يكون مبهم، وعلى الرأي الثاني الموضوع له أفراد ذلك العام، فإذا كان الموضوع له أفراد ذلك العام فالتشخص يكون من جهة الواضع. المهم النتيجة أن هذه الأسماء الموصولة والضمائر وأسماء الإشارة الكل يتفق على أنها ماذا؟ متشخصة ومعارف، لكن اختلفوا أن التعريف والتشخص في مقام الوضع أو في مقام الاستعمال. واضح؟ جيد. الآن نسأل المصنف سؤال، حينما قلت وضعا وحصرت التشخص وقلت إن اتحد معناه، فمع تشخصه وضعا علم، وحصرت التشخص في مرحلة الوضع بالعلم، هذا يعني أنك لا تقول بأن أسماء الإشارة والضمائر والموصول متشخصة بمن؟ بالوضع، بل هي عندك متشخصة من جهة الاستعمال. هذا رأي المصنف حينما قال إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، هذا يعني ماذا؟ يعني الضمير واسم الإشارة والأسماء الموصولة هي متشخصة ومعارف عند المصنف لكنها ليس متشخصة بالوضع. إذن أين عندك متشخصة؟ قال في مرحلة الاستعمال. واضح شيخنا؟ وإذا كانت متشخصة في مرحلة الاستعمال هذا يعني ماذا؟ يتحد معناها ويتكثر، يتكثر. هذا جهاز، هذا كتاب، هذا محمد، هذا زيد، الذي ضربته، الذي أكرمته، الذي إلى آخره من الصلات التي تأتي اللي هي تشخص الاسم الموصول، هي الصلة التي تشخص الاسم الموصول. واضحة؟ فهذا إذا كانت متشخصة من جهة الاستعمال عندك أيها المصنف بعد تدخل في متحد المعنى أو متكثر المعنى، اسم الثاني تدخل في متكثر المعنى. هذا المصنف يقول التشخص في هذه الثلاثة عندي من جهة الاستعمال، ويترتب على هذا أنها لا تدخل في متحد المعنى، تدخل أين؟ في متكثر المعنى. واضح شيخنا؟ لحد الآن واضحة؟ إذن هذه فائدة قيس واضحة عند المصنف، حصر التشخص من جهة الواضع فقط في العلم وخرج باقي المعارف. إذا خرج باقي المعارف فإنها تحول إلى القسم الثاني اللي هو متكثر المعنى. واضحة؟ الآن يأتي سؤال للمصنف. ما هو السؤال؟ السؤال أنه نحن نعلم أن لكل تقسيم، لكل قسمة أساس، يعني اعتبار معين، ثم تنطلق القسمة كما ذكر الشيخ المصنف في الشيخ المظفر رحمه الله في شروط القسمة إذا تذكرون، أن يكون هناك اعتبار وأساس واحد ينطلق منه التقسيم. أنت حينما قلت اتحد معناه وكثر معناه، يوجد اعتبار في هذا التقسيم أو لا يوجد؟ هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ لللفظ، اللفظ المفرد إن اتحد وإن كثر، هذا باعتبار ماذا؟ ما هو الاعتبار في التقسيم؟ هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. إن اتحد معناه وإن كثر معناه، إذن التقسيم باعتبار المعنى، لكن المعنى له مرحلتين، مرحلة الوضع ومرحلة ماذا؟ الاستعمال. فالشارح يسأل المصنف يقول هاي اتحد وكثر نعلم أنها باعتبار المعنى، لكن أي معنى؟ باعتبار المعنى الموضوع له أو باعتبار المعنى المستعمل فيه؟ واضحة؟ فإن قلت أن التقسيم باعتبار المعنى الموضوع له وهذا يسبب لنا مشكلة في القسم الثاني اللي هو كثرة معناه، ما راح يدخل الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة والمجاز كثرة معناه باعتبار الاستعمال وليس باعتبار الوضع. واضحة؟ هذا لفظ الأسد، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، هذا معناه واحد، لكن هذا يتكثر معناه أين؟ يتكثر معناه من جهة الاستعمال. تقول رأيت أسدا في الغابة، هذا استعمال واحد، هذا حقيقي، ورأيت أسدا في الحمام. جيد، بس شلون نجاوز البيت كله وراح نجوز الحمام بالبداية؟ وليش الحمام؟ رأيت أسدا في الحمام، هذا استعمال شنو؟ مجاز. فأصبح لدينا حقيقة ومجاز، والحقيقة والمجاز من أقسام متكثرة المعنى، لكن مو باعتبار الموضوع له، باعتبار المستعمل فيه. فإن قلت أن هذا التقسيم باعتبار المعنى الموضوع له، يعني باعتبار المعنى، يعني أقصد المعنى في مقام الوضع وليس المعنى في مقام الاستعمال، هذا يسبب لك مشكلة أيها المصنف. ما هي؟ أنه راح يخرج الحقيقة والمجاز، لأنه ذاك متكثر المعنى من جهة باعتبار المعنى المستعمل فيه وليس باعتبار المعنى الموضوع له. واضحة؟ وإن قلت لا أن هذا التقسيم اتحد وكثر باعتبار المعنى، لكن أي معنى؟ باعتبار المعنى المستعمل فيه وليس باعتبار المعنى الموضوع له. فهذا راح يدخل لي الحقيقة والمجاز، لكن يسبب لي مشكلة أخرى. ما هي المشكلة الأخرى؟ هي أن يكون قيد وضع نشبي زائد، لأنه هاي المبهمات اللي هي اسم الإشارة واسم الموصول والضمائر هاي تدخل في متكثر المعنى باعتبار المعنى المستعمل فيه، واضحة؟ فأنت فهي خارجة، يعني خارجة لا تحتاج إلى قيد وضع حتى تجنه تخرجها، واضحة؟ حينما قال إن اتحد معناه فمعت عشر خصه وضعان، هاش خرجنا المبهمات اللي هي أسماء الإشارة والموصول وإلى آخره، يعني هذا القيد قيد احترازي، واضحة؟ فإذا كان كذلك وسألنا هذا السؤال، هذا التقسيم باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، فإن قال باعتبار الموضوع له راح يخرج الحقيقة والمجاز، وإن قال باعتبار المستعمل فيه هذا راح يسبب لي زيادة قيد شنو؟ وضعا. وأنت قلت أنه ماذا؟ احترازي. لذلك هاي العبارة المشهورة، إما أن يلتزم المصنف بخروج الحقيقة والمجاز من تكثر المعنى على الاعتبار الأول اللي هو باعتبار المعنى الموضوع له، أو يقول بلغوية قيد وضعا أنه لغو لا يفيد، واضحة؟ كيف لغو؟ كيف؟ لأنه إذا قال حتى يدخل الحقيقة والمجاز لا يقول بأن التقسيم باعتبار الموضوع له، يقول التقسيم إلى متحد ومتكثر باعتبار المستعمل فيه، لأنه ما ممكن يخرج القسم لم يقل أحد بخروجه، ما ممكن. فحتى يدخل الحقيقة والمجاز يقول باعتبار المستعمل فيه، فهذا شو يسبب له؟ يسبب له زيادة ولغوية قيد وضعا، لأنه تكون من أول الأمر هذه المفهومات خارجة عن متحد المعنى ولا تحتاج إلى قيد وضعا لإخراجها، فيكون هذا القيد زائد، فهو أمام محذورين، واضحة؟ المحذور الأول أنه خروج الحقيقة والمجاز، المحذور الثاني زيادة ولغوية قيد وضعا، وهذا الإشكال تقريبا مستحكم، يعني يجاب عنه بأجوبة، لكن الأجوبة أيضا قابلة للنقاش والمناقشات، قابلة للمناقشات وإلى ما لا نهاية حتى تصل إلى سلم العلوم. لذلك يقول المصنف أو الشارح قوله إن اتحد معنى أي وحدة معناه، طبعا الاتحاد له معنى والوحدة لها معنى، في المتن المصنف حينما يقول إن اتحد يعني إن وحدة، يعني إذا كان معناه واحد، إن اتحد أي وحدة معناه، لا يراد به الاتحاد يعني التولد شيء ثالث من اتحاد شيئين، هو هذا معنى الاتحاد، وإنما يراد به هنا الوحدة. قوله فمع تشخصه أي جزئيته، فيكون جزئي، وبدون التشخص ايش راح يكون؟ راح يكون كلي. الكلي على نحوين، اما متواطئ او مشكك. لذلك يقول فمع تشخصه اي جزئيته. قوله وضعا هنا يثار السؤال، يقول قوله وضعا اي بحسب الوضع، هذا التشخص والعلام جاءه التشخص من جهه الوضع، لماذا حصرته بالعلم؟ قال لأن باقي المعارف عندي متشخصة لكن ليس من جهة الوضع، حتى أخرج هذه المعارف أقول ماذا؟ أقول المتشخص متحد المعنى، المتشخص من جهة الوضع هو العلم فقط، فهذا قيد وضعان خرج لي، يعني عند المصنف احترازي، خرج ماذا؟ خرج بقية المعارف اللي هي الضمير و الموصولات وأسماء الإشارة التي تسمى بالمبهمات. يقول أي بحسب الوضع دون الاستعمال، بحسب الوضع دون الاستعمال، يعني هناك رأيان في هذه المبهمات. رأي يقول أنها متشخصة من جهة الوضع، يعني أنها من القسم الثالث الذي ذكرناه، الموضوع عام والموضوع له، الوضع عام والموضوع له خاص، يعني المتصور عام كلي والموضوع له أفراد ذلك الكلي. المصنف لا يقول بهذا، يقول أنها من القسم الثاني، يعني الموضوع له عام المتصور كلي، الموضوع عام المتصور كلي، والموضوع له أيضا ماذا؟ عام. فهي من جهة الوضع مبهمة لكن تتشخص من جهة الاستعمال، لذلك يقول أي بحسب الوضع دون الاستعمال. هاي بالنسبة للعلم. يقول فإنما يكون مدلوله كليا في أصل الوضع ومشخصا في الاستعمال. شوف هذا من القسم الثالث الذي يقول به المصنف، ومشخصا في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما، فقط المتشخص من جهة الوضع هو العلم، وغيره متشخص من جهة الاستعمال. يقول وهي هنا كلام، وهو يعني إشكال، وهو أن المراد بالمعنى، سؤال يتوجه للتفتزاني للمصنف، المراد بالمعنى في هذا التقسيم. نحن نتفق أن الأساس أو الاعتبار في هذا التقسيم إن اتحد أو كثر، ما هو المعنى؟ لكن أي معنى؟ سؤال، أي معنى؟ المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه؟ يعني المعنى في مقام الواضع أو المعنى في مقام الاستعمال؟ واضحة؟ لذلك يقول وهو المراد بالمعنى إن اتحد معناه وإن كثر معناه. أي معنى؟ يقول في هذا التقسيم، الاعتبار في هذا التقسيم، إما الموضوع له تحقيقا جيد، أو ما استعمل فيه، أو ما استعمل فيه اللفظ، يعني المعنى الحقيقي في مقام الواضع أو المعنى المستعمل فيه اللفظ اللي هو أعم من الوضع. واضحة؟ هاي النقطة الأولى التي ذكرناها ببيان هذا الإشكال. يقول أو ما استعمل فيه اللفظ، سواء كان وضع اللفظ له تحقيقا أو تأويلا، كما ذكرنا في مثال الأسد. مرة أقول رأيت هذا استعمال، حينما أضع اللفظ في تركيب هو هذا معنى الاستعمال، وأطلقه هو هذا معنى الاستعمال. شوف الوضع غير الاستعمال، الوضع تأتي باللفظ تضعه للمعنى، خلص خلص الوضع، واضع ولفظ و معنى، هي عملية الوضع. أما الاستعمال لا، تأتي بتركيب في هذا اللفظ، تقول رأيت أسدا في الغابة، هذا شنو؟ استعمال. لكن استعمال شنو؟ حقيقي. وأخرى تقول رأيت أسدا يصلي مثلا، هذا استعمال شنو؟ استعمال مجازي. يقول سواء كان وضع اللفظ، هذا سواء كان وضع اللفظ له، هذا بيان للاستعمال للمعنى المستعمل فيه اللي هو أعم. سواء كان وضع اللفظ له تحقيقا، يعني استعمال اللفظ فيه حقيقة، أو تأويلا يعني غير حقيقي اللي هو المجازي، فعلى الأول لا يخلو. أنت قسمت باعتبار المعنى، إما باعتبار المعنى الموضوع له أو باعتبار المعنى المستعمل فيه، فعلى الأول باعتبار المعنى الموضوع له لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، لأنها تكثرت باعتبار المستعمل فيه، واضحة؟ وليس باعتبار الموضوع له. باعتبار الموضوع له المعنى كم؟ متكثر أو متحد؟ متحد، جيد؟ وإنما تكثرت من جهة المعنى المستعمل فيه. فإن قلت أن هذا التقسيم باعتبار المعنى الموضوع له، هذا راح يسبب لكم مشكلة في متكثر المعنى، سوف يخرج الحقيقة والمجاز. وإن قلت جيد، وإن قلت لا باعتبار المعنى المستعمل فيه، هذا راح يسبب لك مشكلة أيضا ثانية، وهي أن قيد وضعا ما به زائد ولغو لا يحتاج إخراج أسماء الإشارة والضمائر و الموصولات أن تأتي بقيد وضعان. لذلك يقول فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، وعلى الثاني المستعمل فيه يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى، لأنه هي في مرحلة الاستعمال تكثر معناها، هذا كتاب وهذا زيد وهذا عامر والذي ضربته والذي أكرمته والذي جاء إلى آخره، فتكون متكثرة المعنى ويخرج عن متحد المعنى، فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله وضعا، فأصبح قيد وضعا ماذا؟ فعلى الاحتمالين، سواء قسمت باعتبار المعنى الموضوع له أو باعتبار المعنى المستعمل فيه يرد عليك هذا المشكل، اللي هو إما زيادة قيد وضعا أو خروج الحقيقة ولم يقل أحد بخروج الحقيقة والمجاز، فنلتزم بالثاني اللي هو شنو؟ لغوية قيد وزيادة قيد وضعا، هذا المسمى أو الموسوم بإشكال وضعا. واضح إن شاء الله. قوله إن تساوت إلى آخره يأتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.